بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال رحمه الله: قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال عمر وعلي هي فاتحة الكتاب، وهو قول قتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذا في صحيح البخاري، وجاء أيضا في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد الخروج سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن ابن مسعود قال: في السبع المثاني هي فاتحة الكتاب، والقرآن العظيم هو سائر القرآن. إذن هذا المعنى الأول الذي ذكره في تفسير السبع المثاني أنها الفاتحة. وقيل لها سبع لأنها سبع آيات، وقيل لها مثاني لمن سيذكرون المؤلف. قال: واختلفوا في أن الفاتحة لما سميت مثاني. قال ابن عباس والحسن وقتادة: لأنها تثنى في كل صلاة فتقرأ في كل ركعة، تثنى تكرر، والثني هو التكرار، ولذا الحمد إذا تكرر يسمى ثناء. ومنه قولهم: ثنيت الحبل، أي رد بعضه على بعض ولفه كأنه يكرر بعضه فوق بعض. وقيل لأنها مقسومة بين الله وبين العبد نصفين، نصفها ثناء ونصفها دعاء، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وهذا في صحيح مسلم. وقال الحسين بن الفضل: سميت مثاني لأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، كل مرة معها سبعون ألف ملك. وقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها وادخرها لهذه الأمة فما أعطاها غيرهم. وقال أبو زيد البلخي: سميت مثاني لأنها تثني أهل الشر عن الفسق، من قول العرب: ثنيت عناني، وقيل لأن أولها ثناء، وأرجح الأقوال في هذه في هذا وأشهرها هو القول الأول الذي يعني السلف عن ابن عباس والحسن وقتادة أنها سميت مثاني لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة فتقرأ فيها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس إن السبع المثاني هي السبع الطوال، أولها سورة البقرة وآخرها سورة الأنفال مع التوبة، أي بعد الأنفال والتوبة سورة واحدة، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ثم الأنفال مع التوبة. قالوا هذه السبع المثاني. وقال بعضهم سورة يونس بدل الأنفال. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حمدون بن خالد وعبد الله بن محمد بن مسلم قال أنبأنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج بن محمد عن أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير، سقط أبي من نسختنا، عن يحيى بن أبي كثير عن شداد بن عبد الله عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني مكان الزبور المثاني، وفضلني ربي بالمفصل. وهذا الحديث أخرجه أيضا الواحدي في تفسير الوسيط من طريق أبي إسحاق الثعلبي بهذا الإسناد، وإسناده ضعيف لضعف أيوب ابن عتبة، وبقية رجاله ثقات. ولكن الحديث صحيح بشواهده، فله شاهد عن واثل بن الأسقع أخرجه أحمد والطيالسي من طريق عمران القطان عن أبي المليح الهذلي عن واثلة عمران القطان عن قتادة، عمران القطان عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن واثلة ابن الأسقع فذكره. عمران القطان هو عمران بن داور لا بأس به، وبقية رجاله ثقات، ومع ذلك فقد توبع عمران القطان، تابعه سعيد بن بشير وهو ضعيف ولكنه في المتابعات، فروى عن قتادة عن أبي المليح الهذلي عن واثلة. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وأيضا في مسند الشاميين والبيهقي في الشعب. له شاهد آخر عن أبي أمامة أخرجه الطبراني من طريقين عن ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي المليح عن أبي أمامة، ليث بن أبي سليم عن أبي بردة عن أبي المليح عن أبي أمامة. رجال إسناد ثقات سوى ليث بن أبي سليم فهو ضعيف. ولو أيضا شاهد مرسل عن أبي قلابة أخرجه الطبري وكذلك ابن الضريس في فضائل القرآن بإسناد صحيح. فالحديث صحيح من هذه الطرق. وفيه بيان أقسام القرآن وأن كل قسم منها أكرمت به هذه الأمة مكان كتاب من الكتب السابقة، فالسبع الطوال مكان التوراة. قال وأعطاني المئين، هذا القسم الثاني من أقسام القرآن المئين، والمئين هو الذي يكون من مئة آية، السور التي فيها مئة آية ونحو ذلك. والمئين مكان الإنجيل. قال وأعطاني مكان الزبور المثاني، المثاني هي التي دون المئين وفوق المفصل، سميت مثاني لأنها تثنى تكرر قراءتها. قال وفضلني ربي بالمفصل. استدل به المؤلف هذا الحديث على القول الثاني في تفسير الآية ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أن السبع المثاني هي السبع الطوال. قال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم السبع الطوال وأعطي موسى ستا، فلما ألقى الألواح رفع ثنتان وبقي أربع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك الطبري من طريق جرير عن الأعمش عن مسلم البطين، طريق جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير فذكره، إسناده صحيح. ومع ذلك هذه الأدلة ليست صريحة في أن السبع المثاني هي السبع الطوال. قال ابن عباس وإنما سميت السبع الطوال مثاني لأن الفرائض والحدود والأمثال والخبر والعبر ثنيت فيها، أي تكرر ذكر الأحكام والفرائض والحدود والأخبار والعبر لطولها، تكرر فيها ذكر هذه الأمور فقيل لها مثاني. وقال طاووس القرآن كله مثاني، قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. وسمي القرآن مثاني لأن الأنباء والقصص ثنيت فيه. وعلى هذا القول المراد بالسبع سبعة أسباع القرآن، فيكون تقديره على هذا وهي القرآن العظيم، وقيل الواو مقحمة، مجازه ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. إذن هذه ثلاثة أقوال في تفسير ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ثلاثة أقوال. القول الأول ضمنه قول رابع، في ضمنه قول رابع. القول الأول أن السبع المثاني هي الفاتحة، هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وهذا قاله جماعة من السلف، عمر وعلي وقتادة وعطاء والحسن وسعيد بن جبير. القول الثاني هو ضمن القول الأول، أن القول ولقد آتيناك سبعا من المثاني هي الفاتحة والقرآن العظيم، أي سائر القرآن. أما القول الأول يقول سبعا من المثاني والقرآن العظيم كله الفاتحة، هي السبع المثاني وهي القرآن. والقول الثاني ذكره عن ابن مسعود أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب والقرآن العظيم هي سائر القرآن. القول الذي يلي ما ذكره عن ابن عباس، وجاء هذا أيضا عن بعض السلف، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قالوا السبع المثاني هي السبع الطوال. سبع السور من البقرة إلى المائدة إلى براءة، قالوا واضح سمي السبع لأنها سبع مثاني، لأن الأحكام والأخبار والفرائض والحدود ثنيت فيها أي تكرر ذكرها فيها. القول الثالث أن المراد القرآن كله، ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. قالوا فيكون قوله والقرآن تفسير لما سبق على تقدير وهي القرآن العظيم، أو على أن الواو زائدة ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. فلماذا سمها سبعا؟ قال المراد أسباع القرآن، الأسباع السبعة التي كان يحزبه بها السلف. وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول أن الآية في سورة الفاتحة، لأن الحديث نص في تفسيره صريح، وليس هناك تفسير بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم في حديث أبي هريرة، في حديث أبي سعيد بن المعلى فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وسميت سبعا الفاتحة لأنها سبع آيات، وسميت المثاني لأنها تثنى في كل ركعة، تكرر قراءتها في كل ركعة، وسميت القرآن العظيم. لماذا سميت الفاتحة القرآن العظيم؟ قال بعض المفسرين لأنها أعظم سورة في القرآن، ويشير إليه حديث أبي سعيد بن المعلى قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن. أو يقال إنها قيل لها القرآن العظيم، سميت الفاتحة بالقرآن العظيم لأن معاني القرآن ترجع إليها. قد ذكر ذلك غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام وابن القيم، قالوا إن الله تعالى جمع معاني الكتب كلها في القرآن، وجمع معاني القرآن كله في سورة الفاتحة. فقيل لها القرآن العظيم لأن معاني القرآن العظيم ترجع إليها. هكذا أيضا قد جاء في حديث بيان أنه ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور سورة أفضل منها. إذن هذه السورة هي التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. يدل عليه أيضا حديث ابن عباس حين كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فسمع نقضا قال هذا باب فتح من السماء لم يفتح إلا اليوم، نزل منه ملك لم ينزل قبل اليوم، قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. إذن فهذا الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتي فاتحة الكتاب ولم يؤتها أحد قبله، فلذا امتن الله تعالى عليه بذلك، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهي سبع آيات، ثلاث الآيات الأولى التي فيها الثناء، والثلاث الآيات الأخيرة التي فيها دعاء، والرابعة التي هي وسط بين العبد وبين ربه بدون عد البسملة منها. قال رحمه الله قوله تعالى لا تمدن عينيك يا محمد إلى ما متعنا به أزواجا أي أصنافا منهم من الكفار متمنيا لها نهى الله تعالى رسوله عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها عليها. ولا تحزن عليهم، أي لا تغتم على ما فاتك من مشاركتهم في الدنيا. هذا محتمل، ومحتمل أن معنى ولا تحزن عليهم أي على من لم يؤمن منهم. بل هذا أظهر في معنى الآية، فلا يتضمن الثلاث جمل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم، ثم قال ولا تحزن عليهم أي إن لم يؤمنوا ولم يستجيبوا فلا تحزن، واخفض جناحك للمؤمنين أي لمن اتبعك واستجاب لك. أما تفسير البغوي قال: لا تغتم على ما فاتك من مشاركة في الدنيا، لو كان هذا المراد لقال ولا تحزن عليها، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليها أي على ما فات من الدنيا، لكن قال ولا تحزن عليهم. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن العنزي قال حدثنا عيسى بن النصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا جهم بن أوس قال سمعت عبد الله بن أبي مريم ومر به عبد الله بن رستم في موكبه فقال لابن أبي مريم: إني لأشتهي مجالستك وحديثك. فلما مضى قال ابن أبي مريم: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغبطن فاجرا بنعمته، فإنك لا تدري ما هو لاق بعد موته، إن له عند الله قاتلا لا يموت. فبلغ ذلك وهب بن منبه فأرسل إليه وهب أبا داود الأعور فقال: يا أبا فلان، ما قاتلا لا يموت؟ قال ابن أبي مريم: النار. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن المبارك في مسنده، والبخاري في التاريخ، والطبراني في المعجم الأوسط، من طريق جهم بن أوس. إسناده لا بأس به، إسناد حسن. رجال ثقات سوى عبد الله بن أبي مريم، وقد روى عنه جماعة من الرواه، ووثقه ابن حبان والعقلي، وذكره البخاري في التاريخ، وقال: سمع أبا هريرة، جزم بسماع من أبي هريرة. قال: أخبرنا أبو منصور محمد ابن عبد الملك المظفري السرخسي قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد ابن الفضل الفقيه قال حدثنا أبو الحسن بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا في صحيح مسلم. وقيل هذه الآية متصلة بما قبلها، وهذا ذكره كثير من المفسرين، أن الله تعالى ذكر هذه الآية بعد الامتنان بالقرآن لعلاقتها بها. لما من الله تعالى عليه بالقرآن نهاه عن الرغبة في الدنيا. روي أن سفيان بن عيينة رحمه الله تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. هذا الحديث البخاري، أي يستغني بالقرآن، فتأول هذه الآية، أي كان يقول معنى يتغنى بالقرآن أي يستغني به عن الدنيا، ما دام أن الله قد أعطاه القرآن فإنه يستغني بهذا القرآن عن متاع الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: وهذا المعنى صحيح، يعني أنه ينبغي لقارئ القرآن أن يستغني بالقرآن الذي أعطاه الله عن الدنيا، ولكن ليس هو معنى هذا الحديث، فالحديث في التغني الذي هو تحسين الصوت، ليس منا من لم يتغن بالقرآن، أي من لم يحسن صوته بقراءة القرآن. فهذا هو معنى الحديث. والمعنى الذي ذكره ابن عيينة معنى صحيح، أن قارئ القرآن يستغني بالقرآن عن الدنيا، ويعلم أن ما أعطاه الله من القرآن وحفظه خير مما أعطيه أهل الدنيا. قوله تعالى: واخفض جناحك، أي لين جانبك للمؤمنين وارفق بهم. والجناحان لابن آدم جانباه، إذن هاتان آيتان، الآية الأولى امتن الله تعالى فيها على نبيه بما أعطى من القرآن، والثانية نهاه أن يمد عينه إلى ما متع به أهل الدنيا. والآيتان تدلان كما ذكره كثير من المفسرين أن حافظ القرآن، من أعطاه الله القرآن فقد أعطاه شيئا لا يقادر قدره، فلا ينبغي أن يلتفت إلى ما أعطيه أهل الدنيا وقد أكرمه الله تعالى بالقرآن. كيف إذا أكرمه الله بالقرآن وفقهه وفهمه من العلم النافع؟ فلا شك أنه قد أعطاه خيرا عظيما. ومن هنا يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله كلمته المشهورة: لا ينبغي لحافظ القرآن أن يرى أن أحدا من أهل الأرض خير منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا ينبغي لقارئ القرآن أن يرى أحدا خيرا منه مهما كان. وهذه الآيات أيضا تدل على أن الفاتحة سبع آيات، سبع آيات بالتسبيع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، التنصيف الذي ذكر في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فثلاث أولى دعاء، الثلاث الأولى ثناء، والثلاث الأخيرة دعاء، والرابعة هي الوسط التي قال الله هي بيني وبين عبدي. وبهذا الحديث مع هذه الآية يتبين ضعف القول القائل بأن البسملة آية من سورة الفاتحة، لأننا إذا جعلنا البسملة آية من سورة الفاتحة تصير ثمانيا، والله تعالى يقول سبعا. ولذا الذين عدوا البسملة آية من الفاتحة لجأوا أن جعلوا الثلاث الآيات الأخيرة جعلوها آيتين، وهذا يكون في مخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فهذا الحديث يدل أن الفاتحة سبع آيات، ثلاث منها ثناء على الله، وثلاث منها دعاء للعبد، والرابعة بين الله وبين عبده، ولا يتم التنصيف إلا بذلك. أيضا في هذه الآية أن الله تعالى سمى الفاتحة بالقرآن العظيم، وهذا من تسمية الكل بالبعض، إما لأهميته فيه ومكانته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقال: الدين النصيحة. وهذا من تسمية البعض باسم الكل لأهميته فيه، فعرفة ركن في الحج، لا يصح الحج إلا به. كذلك الفاتحة عظيمة في القرآن، ولذا سمى الله الفاتحة القرآن. لأنها أفضله، أو كما سبق لأن معاني القرآن ترجع إلى سورة الفاتحة. أيضا نستدل بهذه الآية على قراءة الفاتحة في كل ركعة، سواء كان الصلاة سرية أو جهرية، فإن الله تعالى سماها مثاني، أي أنها تثنى وتكرر قراءتها في كل ركعة. فهذه الآية أيضا من الأدلة على أن سورة الفاتحة تقرأ في كل ركعة سرية كانت أو جهرية. أيضا في هذه الآيات أن المؤمن منهي أن ينظر إلى ما بيد أهل الدنيا من المتاع والنعيم، منهي أن ينظر إليه. قد نهى الله عنه في أكثر من موضع من القرآن، أن يمد عينيه إلى ما متع به. لا إلى مراكب فاخرة، ولا إلى مباني حسنة جميلة، ولا إلى غير ذلك. وهذا أسلم للمؤمن، فإنه إذا مد عينه إلى ذلك خالف النهي الذي في القرآن، وأيضا أدخل على نفسه الحزن بما فات من الدنيا، وأيضا احتقر نعمة الله التي عليه والتي هو فيها ولم يرى لها قدرا. فإذا لم يمد عينيه إلى ذلك وأعرض عنه سلم في كثير من أحواله، شكر نعمة الله التي هو فيها ولم يخالف ما في القرآن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أيضا هذه الآية فيها أن المؤمن لا يحزن على من لم يؤمن ومن لم يستجب إذا قد دعاه ونصحه، فمن لم يستجب للحق لا تحزن عليه، فالله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية إلى ذلك. وهكذا فيها حث على التواضع وخفض الجناح وعدم التكبر والترفع. وإن كانت أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم فهي أمر لكل أمته. وفيها كما سبق الفائدة العظيمة الكبيرة في الربط بين الآيتين، أن من أعطاه الله القرآن ومن عليه به فقد أنعم عليه بخير كثير، فلا ينبغي أن يمد عينه إلى ما عند أهل الدنيا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.